أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين، سيما بقية الله في الأراضين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. لا زال الكلام في أن الفساد في الأرض كيف يؤاخذ وكيف يعاقب عليه. قلنا الخيارات الواردة في باب الحرابة جارية فيه، لكن موكولة إلى اختيار الفقيه، اختيار الحاكم الشرعي، أن يطبق على المفسد في الأرض أي نوع من العقوبة. ربما هذه الأربعة، وربما يغير يحكم بالحبس أو يحكم بشيء آخر. لازلنا في بيان جملة من الشواهد على هذا الحكم، هذا لأنه مو مبحوث، احنا شوي نقف عنده حتى نصل إلى مرحلة الاطمئنان في القضية. من الشواهد ما ورد في الاطلاع على عورات الناس، الشخص الذي يشرف من علو على بيت جاره أو من خلال فرد خلل في الباب أو في الشباك يقف ويطلع على الناس، يطلع على عوراتهم. تضافر في الأخبار أن عينه تكون مباحة. في هذه الحال، يعني إذا رمى مثلا بفرد حجرة أو شيء وفقع عينه، عينه هدر، ليس عليه دية ولا إثم ذاك المنظور إليه. في معتبرة علاء بن الفضيل عن الصادق عليه السلام، إذا اطلع رجل على قوم يشرف عليهم أو ينظر من خلل شيء لهم، فرموه فأصابوه فقتلوه أو فقأوا عينيه، فليس عليهم غرم، ماكو ضمان حتى قتل. احنا شنو كلامنا كان؟ كلامنا كان في الفساد في الأرض والعناوين المنضوية تحته، كالخبائث والفواحش والفتن والظلم والعدوان، لازم يؤخذ بأقسى العقوبات، بأغلظ العقوبات. وهذا مجرد ناظر الرواية تقول حتى ولو قتلوه دمه هدر، شاهد على غلظة العقاب. نعم، هسه نجي إلى أنه تشمل ذن الكاميرات أو ما تشمل، بس خلينا نثبت أصل المدعى. وقال الإمام عليه السلام: إن رجلا اطلع من خلل حجرة رسول الله صلى الله عليه وآله. شوف ذاك الزمان هم أكو هيجي ناس ما عندهم أدب. فجاء رسول الله بمشقص، المشقص نصل السهم الحاد الطويل، مشقص. فجاءه رسول الله بمشقص ليفقع عينه، فوجده قد انطلق راح، يعني لو ماسكه كان فقع عينه. مبين هذا هو عمى قلب اللي هم يحتاج إلى عمى عين. قال رسول الله صلى الله عليه وآله، لاحظوا التوصيف: أي خبيث، أما والله لو ثبت لي لفقأت عينك، لو ثبت لي لفقأت عينك. هاي الرواية في الوسائل الباب 25 من أبواب القصاص اللي يريد يشوفها. الروايات الواردة بهذا المعنى عديدة. بهذا الرواية احنا نكتفي، لأنه نريد مجرد شاهد، ما نريد نفصل بالقضية. زين، لا فرق في الاطلاع والرؤية والجزاء بينما إذا كان بالنظر بالمباشرة أو بالآلات المعدة للرؤية. يلزم في الدوربين ويشوف، يجي فد عدسة مكبرة مثلا وقربها ويشوف، أو يخلي كاميرا ويشوف، ماكو فرق، إطلاقهم أكو. وسواء كان بالعدسات والكاميرات ونحو ذلك، كما لا فرق فيما إذا كان الاطلاع لأجل رؤية صاحب البيت أو ابنه أو بنته أو زوجته. واحد يقول فقط يطلع على صاحب البيت، لا، ماكو فرق، على أهل البيت يطلع لفهم عدم الخصوصية في القضية ولوحدة الملاك مع غيرها من الجنايات التي فيها الفقئ وفيها القتل وفيها بيجي جنايات. هاي الجنايات اللي نتحدث عنها في الفساد اليوم أبلغ من هذه الجنايات. واحد يطلع على خلل البيت، يدخل على جواله بطريقة فنية، يسحب كل الصور الخاصة مالته ويشوفها، ويطلع على أهله ويطلع على بنته ويطلع، هذا أسوأ من ذلك. ويجري ذلك في اختراق الحسابات الشخصية والاطلاع على خصوصيات الناس عبر الأجهزة الذكية وشبكات التواصل، ماكو فرق. والحاصل أن للحاكم أن يلحظ الظروف والأحوال في ترتيب العقوبة على الفساد في الأرض، ولكن ينبغي أن يلاحظ فيها أمرين. دققوا هذا التنظير للمسألة حتى الفقيه إذا يريد يفتي يخلي في باله هذه الحسابات. على الفقيه، على الحاكم قبل أن يحكم بالعقوبة أن يلاحظ أمرين. الأمر الأول تزاحم المصالح والمفاسد، وين المصلحة الأكبر والأهم، وين المفسدة. الثاني أن تكون العقوبة رادعة للفساد، وإلا إذا لا تكون العقوبة رادعة للفساد كان نقضا للغرض، وهذا هو الذي وقع به القانون الوضعي في جملة من عقوباته، عقوبات لا تردع الفساد. لذلك كل ما يشددون يزداد الجرم والجريمة. هاي القضية اللي ذكرناها مستفادة أيضا من مطاوي كلمات الفقهاء، منهم الشيخ المفيد في المقنعة هكذا يقول: وأهل الدغارة، يعني الذين يختلسون، في بعض المجتمعات يسموهم زعران، زعارة، بعضهم يقول أصلا هي دغارة مو في اللغة، مو دغارة، زعارة، لكن أنا وجدت في كتب اللغة دغارة. إذا جردوا السلاح في دار الإسلام، ذول الزعران والدغارة، وأخذوا الأموال، كان الإمام مخيرا فيهم، هو هذا اللي يريده إحنا، إن شاء قتلهم بالسيف وإن شاء صلبهم حتى يموتوا، وإن شاء قطع أيديهم وأرجلهم من خلاف، وإن شاء نفاهم عن المصر إلى غيره، ووكل بهم من ينفيهم عنه إلى ما سواه، حتى لا يستقر بهم مكان إلا وهم منفيون عنه، مبتعدون إلى أن تظهر منهم التوبة والصلاح. يعني النفي ما إلى حد، شو وقت ما صاروا أوادم يسمحوا لهم بالعودة. فإن قتلوا النفوس مع إشهارهم السلاح وجب قتلهم على كل حال. القتل يكون بالسيف أو بالصلب، بالصلب حتى يموتوا، ولم يتركوا على وجه الأرض أحياء. وهي عبارة شديدة وغليظة، يعني من كل الجهات أحاطها الشيخ المفيد الغامدي، هذه في المقنعة اللي يريد يشوفها. المحقق الأردبيلي من المتأخرين قال بتعميم معنى الفساد في الأرض أيضا، وأباح القتل بسبب الفساد بمعناه العام، كما عمم القتل لمطلق الفتنة، كل من يصنع فتن ويخوض في الفتن، واستدل بقوله تعالى: والفتنة أشد من القتل، وضرب مثلا للتعميم، أنا جاي أحكي مضمون عبارة المقدس لأن طويلة شوية، بمن يسعى في استحقاق قتل المؤمن بنسبته إلى الرفض. يعني فد واحد يثير الفتنة على المؤمن يقول هذا رافضي حتى يهيج الناس عليه، هذا حقه القتل. أو أنه سباب، هذا رافضي وسباب، المنسب تعرفون بعد المنسب، هذا مفسد، هذا مثير للفتنة فيستحق القتل. هذه عبارة المحقق الأردبيلي في زبدة البيان، اللي يريدها نشوفها. من الشواهد رواية طلحة بن زيد المروية في الكافي والتهذيب الدالة على أن الإمام بالخيار في معاقبة الأسرى، هو مخير. فحينما نحن نقول أن الفساد في الأرض لا يحدد له عقوبة وإنما يوكل أمره إلى الحاكم، واحد لا يستغرب، هاي الشواهد كلها تؤيد أن في مثل هاي الموارد الحاكم بالخيار، فهو بالخيار في معاقبة الأسرى إذا أخذوا والحرب قائمة، يعني في ساحة المعركة أسرهم، أو بعد الحرب حينما تضع أوزارها، أخذوه أسيرا وجابوه. في صحيح بريد بن معاوية المروي في الكافي والتهذيب قال: سأل رجل أبا عبد الله عليه السلام عن قول الله عز وجل: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله، قال: ذلك إلى الإمام يفعل به ما يشاء. قلت: فمفوض ذلك إليه؟ وهيجي مفتوحة القضية إليه. قال: لا، ولكن نحو الجناية، يعني يجب أن يعاقبه بقدر الجناية، مو يعاقبه بأقل من الجناية ولا أكثر من الجناية، لأن الأقل من الجناية لا تحقق الغرض، الأكثر من الجناية عدوان عليه، فلازم يكون الجزاء بقدر الجناية. في رواية دعائم الإسلام عن أبي عبد الله عليه السلام في حد المحارب الذي يقطع الطريق ويسلب الناس ويغير على أموالهم، حكمه إلى الإمام، فإن شاء قتل وإن شاء صلب وإن شاء قطع وإن شاء نفى، ويعاقبه الإمام على قدر ما يرى من جرمه. هو هذا اللي احنا قلناه، يلاحظ الأهم والمهم، وينطبق على غير المحارب من المفسدين بوحدة الملاك وعدم فهم الخصوصية أو الاشتراك في عنوان الفساد في الأرض والمحاربة لله ورسوله. هل هذا القانون يختص بالشرع؟ الجواب: كلا، هذا قانون يعمل به العقلاء، حتى غير المتدينين، حتى في البلاد التي لا يحكمها دين تحكمها القوانين الوضعية، هم أيضا يلاحظون نسبة الفساد، شدة الضرر، أهمية القضية، ويصدرون أحكام. فإذا كان في مثل هذه القضايا الشرع والعقلاء يحكمون بالقتل ويحكمون بالنفي، وهذول الذين يفسدون في البلاد بما هو أعظم وأخطر من المحاربة، العقوبة يجب أن تكون مغلظة. نفس الشيء، نعم، بلي، سنجي نجيب شواهد أخرى حتى تشوفون. إذن الشرع غلظ العقاب على الحرابة والفساد في الأرض، ولا شك أن بعض مصاديق هذه الموارد الفساد في الأرض أشد خطورة من الحرابة، لأن الحرابة مجرد عدوان على الأبدان، تخويف مؤقت، أما ترويج الرذائل، تفكيك الأسر، تفسيد الشباب، ابتلاءهم بالمخدرات اللي تسقطهم عن ممارسة الحياة الطبيعية وتجعل البعض يبيع أغلى ما عنده لأجل قطعة صغيرة من المخدرات. هذا الذي يروج ويشجع ضرره أكبر من ذاك الذي يقطع الطريق في الصحراء. فلازم تكون عقوبته مغلظة أيضا. فإذا رأى الحاكم المصلحة حتى بحبسهم يجوز له أن يحبس إذا رأى المصلحة في ذلك، ولكن بشرطين. الشرط الأول أن يضمن عدم نشرهم لفسادهم في السجون، يعني هذه واحدة من مساوئ السجون. المجرم يروح في السجن ينقل العدوى إلى غيره، هاي فد مشكلة. الشرط الثاني أن يضمن عدم عودهم إلى هذا الفعل، يعني حبسه بشرط أن ما يعود مرة ثانية، وإلا إذا حبسه سنة سنتين نطلعه نفس الشيء ما سوينا شيء. وسابقا ذكرنا لكم في أحد الأبحاث بأن السجن خطأ، أن يجعل كأصل أساس في العقوبات خطأ، لأن السجن عقوبة جماعية لا يختص العقاب بالمجرم وإنما يشمل عائلته والمرتبطين به، ثم يعاقبه بدنيا وروحيا واجتماعيا وعرفيا، يعني الأسرة اللي أبوها يسجن على بعض القضايا السمعة والتأثير الروحي الألم الروحي ينعكس على كل أولادي. السجن مو حل، موارد قليلة إيه صحيح، بس مو الأصل السجن. الآن القوانين الوضعية الأصل عندها شنو؟ لو غرامة لو سجن، ما عندهم شيء آخر. حتى في موارد الحبس الشرعي احنا عندنا حل للقضية، قلنا يحبس في داره مو يحبس في سجن، مثل ما يخلون رقيب في السجون يخلون رقيب عليه في باب داره ما يطلع من بيته، بس بين أهله بين أطفاله بين عائلته، هذا الجمع بين الحقين يعني. زين، فعلى الحاكم أن يراعي اجتثاث الفساد وقطع دابر المفسدين من أصولهم، فلا بد أن يكون الجزاء مغلظ. ولذا أمر الباري عز وجل باعتزال الكفار والمشركين ومقاتلتهم، وقال إن لا تفعلوه تكن فتنة وفساد كبير. شلون يكون شنو؟ ما يتأذون روحيا. الأب إذا كان هو الكفال الوحيد يصرف عليهم، ذولا عطلوه عن العمل، ذولا شي يصيرون أولاده بناته نساء. إيه الموت مو عقوبة من المقنن، المقنن اللي يقدر يجعل إلى علاج، ليش ما يجعل له علاج؟ هي ذاك بحث آخر، هذه قضية تكوينية إلهية احنا ما نتدخل بها. أما القضية اللي نحن نتدخل بها كبشر، ما لازم نخلي فرد عقوبة من جهة عاقب واحد ونظلم غيره، هذا مو انصاف. السجن مو عذاب جماعي، الأب هو اللي ارتكب الجناية، الأولاد شنو ذنبهم؟ يحرمون الأولاد من عنده، حق البنوة مو موجود، حق الزوجية مو موجود، الزوجة مو عندها حق عليه، لا مو هذا أثر، هو المذنب، الزوجة ايش عليها؟ بخلاف ما إذا سجنوه في داره انطوا حق أولاده وانطوا حق زوجته وكذا، هو ما له حق يطلع برا، هذا السجن. إيه؟ نعم. ما أكو مجال لتخيير السارق، التخيير للحاكم الشرعي من الخطأ. إيه هو الحبس خطأ، طبعا هو منو اللي ما يختار الأسهل؟ بس الشرع ما يجعل الخيار بيد الجاني ولا ما سوينا شيء، يخلي الخيار بيد الحاكم الشرعي. اي موارد قليلة هاي حكمه الحبس ولمدة 3 أيام. لا لا 3 أيام ما يعتبر نقض، هذا لمجرد 3 أيام مقبولة مثل الأب اللي يسافر. أما إحنا نحكم الرجل 10 سنين سجن، 20 سنة سجن، وبعضهم سجن مؤبد، يدخل شاب ويطلع شايب من السجن، وهذا الشكل هو القضاء. لا، أما هاي في مسألة الدين الشرع يقول يحبسه، هذا لأن هو سبب صار مماطل، مو ما عنده. المديون المماطل يحبس 3 أيام فقط، خلي يرفع عن المماطلة ما يسجنه. إذا ما عنده نظرة إلى ميسرة، إيه فما لازم ينفو، إذن لازم يحكمون عليه حكم آخر. إذا ما يترتب عليه اجتثاث الفساد ما يفيد. اي ممكن يكلفوا يسمحوا له ان يعمل يسجنوه في مزرعه ولا يشتغل به. الشرع ماكو اعدل منه وانصف فيه، بس المفروض يعطون هذول الوضعيين لان ما يعرفون هاي المسائل، يعطوها الى فقيه شو شلون يحل لهم اياها المشاكل. نعم يحبسه، إذا كان إذا ينفي ما يترتب عليه أثر، فيحبسه يخليه تحت نظر. لكن هذا مورد نادر، هذا وين يحبسه؟ مو يحبسه بسجن، يحبسه ببيته. هذا هو الجمع بين الحقين، ما يصير عقوبة جماعية وتحقق عنوان الحبس، ما لحق يطلع. هذا هو، ما لحق يطلع برا، ما لحق يشتغل. الرجال إذا تحبسه بالبيت ساعة ما يتحمل، يريد يطلع. إذا تقدر تعالج المسألة لازم يشوف شنو تفاصيل هذه السجون. الفرع الثالث في العمل على رفع أسباب الفساد، هاي هم حتى نكون مستوعبين للقضية من جوانب عديدة. يجب على السلطات المعنية والمجتمع المسلم التعاون والعمل على قطع دابر الفساد، لأن الفساد الحكومة وحدها ما تقدر تعالجه، لازم الناس يتعاونون وياه، المجتمع لازم يتعاون. بدون تعاون المجتمع الحكومة ايش تقدر تسوي؟ لابد الطرفين هم الحكومة هم الناس كلاهما يشتركان في قطع دابر الفساد عبر طرق على نحو السرعة أقولها حتى ننهي الكلام. الأول إيصال الحقوق إلى أهلها. أصل الفساد منين ينشأ؟ إيه من الحرمان ينشأ، كثير من الفساد ينشأ من الحرمان. الحرمان منو مسببه؟ الحكومات مسببته، أو القوانين الفاسدة مسببة حرمان. أوصل الحقوق إلى أهلها، لا سارق يسرق ولا شاب يبقى أعزب يروح يدور فساد أو يروح يشرب مخدرات ومنكرات. لازم تعالج المشكلة من الأصل. الثاني تثقيف المجتمع في محاربة الفساد في وسائل التعليم والإعلام. إذن المواد لازم تدخل في وسائل التعليم والإعلام، مو فقط في الأجهزة الأمنية أو الأجهزة القضائية هي اللي تعرف بهذا الموضوع. لازم الإنسان وهو بالابتدائية يعلموه أكو فساد وهذا الفساد خطر ولازم ما تدنى من يمه. في الإعلام هم هكذا يصير تثقيف. الثالث إيجاد تكتلات نزيهة تراقب الفساد في المجتمع وفي الدولة، نزيهة، مو مؤسسات حكومية. المؤسسات الحكومية يتابع على الحكومة، هي نفسها تبتلى بالفساد. لازم مؤسسات وتكتلات بعيدة عن المصالح الحكومية تراقب وتكون عين للشعب وللناس على الفساد وعلى المفسدين. البعض يقول أكو مجالس نيابية، المجالس النيابية هي مراقبة، هذه التجربة أثبتت في كل الدول أنها غير صالحة للرقابة لأنها تبتلى بنفس البلايا. نحتاج إلى رقابة شعبية مستقلة عن المناصب الحكومية وما أشبه، ضمن آليات طبعا لازم يحطوا لها آليات مراكز شيء حتى تصير رقابة واقعية وصحيحة. الرابع إيجاد قضاء قوي وعادل. البلد الذي لا يحظى بقضاء قوي وعادل فيعفو عليه الزمن وينتهي أمره. إذا قضاء عادل وقوي ماكو، القوي يأكل الضعيف ويزداد الحرمان في البلد، والحرمان يقود إلى النفرة والعداوة، والعداوة تقود إلى الاضطراب والعزلة، واحسب بعد باقي المشاكل. هاي كلها مانشيتات أنا أقولها بها شرح طبعا. الخامس إعطاء الصلاحيات والدعم المناسب للجهات المربية في المجتمع. أكو جهات متطوعة في تربية المجتمع كالعلماء كالخطباء كالأفاضل، مربين مرشدين، هذول لازم يدعمون ويعطون صلاحية ويعطون حصانة. ذن إصلاح الفساد يكون بإصلاح البشر. إصلاح البشر ما يصير بمجرد قانون وشرطي. الشرطي ما دام موجود هذا ما يسوي العمل، ثم الشرطي هو نفسه يحتاج إلى شرطي يأمنه، وهذا الشرطي يحتاج إلى قاضي، والقاضي يحتاج إلى شرطي يأمنه. هي دوامة دوامة. لازم يصير تشويق وتشجيع للجهات المربية المتطوعة في تربية المجتمع حتى تهذب الناس وتحل مشاكلهم الاجتماعية والنفسية. السادس منع التدخل الخارجي، لأن الكثير من الفساد يأتي من الخارج لمصالح سياسية لمصالح اقتصادية، وبعض في البلاد اللي بيها شيء من الانفتاح مؤسسات باسم منظمات مجتمع مدني هي واحدة من رواد نشر الفساد والمنكر في البلاد باسم مؤسسة مجتمع مدني. أي مؤسسات المجتمع المدني إذا يطلع الإنسان على بعضها، مو على كلها، على بعضها، شوف هي واحدة من أسباب الفساد. فمن دون هذه الخطوات المجموع من حيث المجموع، حتى في مسائل تعيين المسؤول وتعيين الوزير وتعيين، لازم أكو فلاتر تصفي، تجيب الناس النزيهين، مو تجيب الناس حسب التوافقات. اللي حسب التوافقات لا تأمن منه الصلاح إلا ما شذ وندر. فالمسألة هي عملية كبيرة، منظومة كبيرة من الإجراءات لابد وأن تتخذ حتى يعالج الفساد. من دون هذه الإجراءات لا ينحل أمر الفساد، الفساد الاجتماعي، الفساد التربوي، الفساد الاقتصادي، السياسي، كل ما ينحل هذا. فلا بد من اتخاذ الإجراءات المناسبة لهذا. فإن البشر ميالون بنفوسهم إلى الشهوات وإلى المصالح، ويغريهم المال والسلطة، فيقع الجميع في دوامة لا حل لها إلا بمثل هذه الإجراءات، وعمدتها المراقبة الشعبية المستقلة. لازم أكو مراقبة شعبية مستقلة، مو تتقاضى هاي المراقبات رواتب من حكومة وعليها مسؤول وتابع الوزارة وتابع المديرية، أبدا مستقلة. هذا هو تعدد القدرة الصحيح اللي يوجب التوازن. ثم تقوية القضاء، هذا أمر جدا ضروري، من دون قوة القضاء بقيت جملة من الفروع إن شاء الله غدا والحمد لله رب العالمين.